سلم لها قلبك.
هي طبعا في الحياة ست الحبايب، هي طول العمر تدعي للي جاي. انت لسه بتفتكرها لما شوف الشعر شاي. هي طبعا في الحياة ست الحبايب.
اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى واغرز خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فضرى فظيع جناية لم يجنها أحد سواه منذ تاريخ البشر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت عيناه من سيل العبر، وقال يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه ليكون عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص جدا، لأننا نتكلم عن قضاء الله عز وجل ووصيته، نتكلم عن باب من أبواب جنته، نتكلم عن الحب بلا حدود والرحمة بدون قيود، نتكلم عن بر الوالدين. نسعد بكم كثيرا كما نسعد بضيوفنا الأحباء الأعزاء فضيلة الشيخ سيد عبد الحي. أهلا وسهلا بكم شيخ محمد. فضيلة الدكتور محمد، أهلا وسهلا بكم.
مرحبا دكتور مدحت.
فضيلة الشيخ هشام، أهلا وسهلا بكم.
أكرمك الله
وعافيك. الله يحفظكم، أهلا وسهلا. الموضوع كما يقولون ذو شجون، لا يوجد عندنا أغلى أبدا من الوالدين. نسأل الله عز وجل أن يعني يحفظ الحي وأن يرحم الميت. ونبدأ بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ سيد، كلمة افتتاحية في هذا الأمر قبل أن نخوض ونتكلم ونتعلم أولا كيف نبر الوالدين. تفضل شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بر الوالدين أمر عظيم، أما كيف نبر الوالدين فعلى رأس هذا أن نطيع الله تبارك وتعالى ورسوله فيهما. نرى ماذا قال الله وماذا أمر الله وبماذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فننفذ هذا مع الوالدين. ويكفي أن الله تبارك وتعالى قرن طاعة الوالدين وبر الوالدين بطاعته سبحانه وتعالى. قال الآية التي يحفظها القاصي والداني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
بارك الله فيك. طيب. بهذه الصورة ننتقل من ضيف كريم إلى ضيف كريم. فضل الدكتور محمد، كلمة افتتاحية في هذا الأمر الله يحفظك.
بر الوالدين من كمال الإيمان، وعقوق الوالدين من نقص الإيمان. فإذا أراد الإنسان المسلم المؤمن المتقرب إلى ربه أن يحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة فعليه أن يبر والديه. وليها كلمة بسيطة: كيف نتعامل مع الوالدين؟ هل نتعامل معهم بالألفاظ الحديثة أستاذ مدحت، نتعامل معهم استثمار ولا استهلاك؟ المعاملة مع الوالدين هل هي معاملة استهلاكية لابد من الأخذ والإنفاق أم أنها استثمار للدنيا والآخرة؟
معاملة التجار دي يا شيخ،
ما هي معاملة لابد أن تكون مع الوالدين، أن نستثمر الأوقات التي نحياها معهم، ولنعلم أننا إذا أردنا برا من أبنائنا فلا بد أن يكون البر موصول بآبائنا وأمهاتنا.
بارك الله فيك الشيخ هشام، الله يحفظك. كلمة افتتاحية للمشاهدين.
الحمد لله، اللهم صل على نبينا محمد. وددت أن أستمتع بكم كما استمتعت قبيل بدء الحلقة في حديثكم الجانبي، وكنت أود أيضا أن ينقل هذا الحديث الجانبي للناس لأنه كان غزيرا وجميلا. ولا تنسى أن تعطيني الأبيات التي افتتحت بها، والله يعني مزقت قلبي. والله تبارك الله، يعني أبيات رائعة، وأعدك أنني سأحفظها.
الله يحفظك شيخنا الكريم، بارك الله.
مشايخنا عمموا القول وأجملوا وفصلوا، فبر الوالدين عنوان إيمان كل أحد منا.
نعم.
فلن تجد عاقا لوالديه طائعا لله ألبتة. يعني الدليل على استقامة القلب واستقامة الإيمان وصحة الإيمان أن ترى الشخص الرجل منا الإنسان منا بارا بوالديه.
نعم.
إذا لم تجد هذا البر فيستحيل أن تكون بينه وبين الله علاقة موصولة.
ممتاز، بارك الله فيك. إذن من طاعة لله تبارك وتعالى كما ذكرت، ومن كمال الإيمان كما ذكرت فضيلتك، وكذلك بأنه لن تجد طائع أبدا لله عز وجل إلا إذا كان برا بوالديه. شيخنا فضيلة الشيخ سيد، الله يحفظك ويبارك فيك، هل يعني تذكر لنا بعض الآيات القرآنية العظيمة التي تحثنا على ذلك وبعض التفسير لها؟ الله يكرم.
نعم، أنا أذكر بر الأنبياء بالوالدين.
نعم.
ذلك لأننا مأمورين بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله قال له أيضا فبهداهم اقتده. فنقتدي بالأنبياء وبنبينا صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام كان بارا بوالديه، ودار نقاش بينه وبين والده الكافر وهو يدعوه، فننظر كيف كان يدعوه مع أب كافر، والرقة كلها واللين كله في دعوتي في دعوة أبيه ومعاملته. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولما أبوه يعارضه ويتوعده بالرجم ويقول له وهجرني مليا، الرد كان إيه من إبراهيم عليه السلام؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فإبراهيم عليه السلام بكل رقة وبكل حنان وتودد يخاطب أباه الكافر.
نعم.
والله عز وجل يكرمه، لأن الجزاء من جنس العمل، بإسماعيل عليه السلام الذي كان بارا به، فلما عرض عليه أنه رأى في المنام أنه يذبحه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا كان الجواب؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالجزاء من جنس العمل. إبراهيم عليه السلام كان بارا بوالديه، فجزاه الله تبارك وتعالى أن كان إسماعيل بارا به. وعندنا أيضا الأنبياء، عدد من الأنبياء ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أنهم كانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم، وهذا عيسى عليه السلام كان بارا بأمه، ويحيى عليه السلام كان بارا بوالديه وبارا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وعن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي، لأنه طبعا لم يكن له إلا الوالدة. فبر الوالدين يتمثل في بر الأنبياء بآبائهم وأمهاتهم، وهم قدوتنا لأنهم قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن مأمورون بأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فضلت الدكتور محمد، نستعرض أيضا بعض الآيات الكريمة التي تذكرني وتذكر المشاهد الكريم بها من فضلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
الله.
الله سبحانه وتعالى في بر الوالدين أو في بابه نوع الآيات. فقال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ثم جاء بكلمة أخرى أو المصدر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والآية التي ذكرها فضلت الشيخ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
وقضى ربك
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله سبحانه وتعالى في باب الإحسان إلى الوالدين نوع الخطاب وعاب على من لم يحسن إليهما وذكره تفصيلا، والذي قال لوالديه أف. فربنا سبحانه وتعالى هذه اللفظة البسيطة التي قد تخرج ضجرا من واحد أو واحدة من الأبناء والبنات، فالله سبحانه وتعالى ذكرها نصا لتكون شيئا غير مرغوب فيه أمام قارئ الآية فلا يقربها بأي حال من الأحوال. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى لم يرغب في كلمة أف وذكرها في معرض الذنب، فإن ما علاها فهو أشد فظاعة وأشد عقوبة من الله سبحانه وتعالى على هذا. والله سبحانه وتعالى كما ذكر أخي الحبيب مدح الأنبياء الذين أولوا الأمهات والآباء بالبر. فربنا سبحانه وتعالى، انظر أخي الحبيب عندما يتكلم عن معجزة الخلق سيدنا عيسى ابن مريم، من مكارم الأخلاق التي تقرب بها إلى الله عيسى ابن مريم هي وبرا بوالدتي. وكأنه يخاطب ربه إذا كان في عنة، كان سيدنا عيسى في عنة أو في تعب من اللئام الذين اتهموا والدته بما ليس فيها وأهانوها بما لم يرضى به الله، فإن سيدنا عيسى وكأنه يلمح من طرف خفي ما حدث لأمه في القدم، فيقول وبرا بوالدتي، يا رب أنا أنفي عن أمي كل ما قاله هؤلاء الجهال
في من تمام بره،
من تمام بره أنه يذكر في موقف موقف شديد عليه أنه من المناقب التي أوتيها هي أن يكون برا بمريم البتول سلام الله عليه ورضوان الله عليها.
من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، نروح فضلت شيخنا الشيخ هشام، بعض الآيات لو تذكرها لنا شيخنا الله يحفظك تذكر المشاهدين بها.
بارك الله فيك. إنما ذكرتني هذه الجلسة بهذا الترتيب بالأسدين الكبيرين الدكتور سيد والدكتور محمد حمودة، فإنهم يبدأون بنهش المعاني الكبيرة ثم يتركون
قدرك يا مولانا قدرك، هذا قدرك
فأنا يعني أسطو على ما يقولاني وأستخرج منهما يعني ما بقي من الفريسة الثمينة.
زادك الله أدبا
حفظك الله يا سيدي. هو يعني يلفت نظري أن بر الوالدين يأتي في المرتبة بعد عبودية الله تعالى، والقرآن يتناغم بعضه مع بعض. فحين قال ربنا في الآية التي سمعناها من مشايخنا الأجلاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا يعني أو تلك وصية عامة فصلها عيسى بن مريم عليه السلام حين قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. انظر إلى ما كلف به، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، تلك حقوق الله، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
أول حقوق للبشر.
أي نعم، أول الحقوق فيما يتعلق بالعلاقات بين الآدميين هو بر الوالدين. وكما قال شيخنا الجليل لم يقل له أب حتى يقول وبرا بوالدي، فقال وبرا بوالدتي. فإذا هذه الآية تتناغم مع آية الإسراء، آية الإسراء عموم وهذه الآية تفصيل.
نعم، ما لي أرى أن نهشتك كانت كبيرة جدا وعميقة الله يحفظك. نرجع للأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بعض المواقف الطيبة بتفسير الآيات العظيمة من كلام ربنا جل وتعالى عن بر الوالدين وكيف تصرف الأنبياء الكرام في هذا الأمر. لو ذكرنا وذكرنا بعض الأحاديث النبوية التي تذكر ذلك من فضل شيخنا.
يعني مثلا الحديث المشهور الصحيح المشهور الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي. طبعا فضلت الشيخ هشام كان بيتكلم ان بر الوالدين ده أول حقوق في التعامل بين البشر بعد حقوق الله عز وجل.
نعم.
طيب حتى في الوالدين الأم تقدم.
نعم.
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وذلك لأن الأم تقدم على الأب لأنها تشترك معه في التربية لكنها تنفرد عنه بالحمل والولادة والرضاعة. فقيل قدمت عليه ثلاثا لأنها الوالد لا يشترك في هذا.
نعم.
لا يحمل ولا يلد ولا يرضع، فالأم تقدم على هذا وإن كان الاثنان شريكان في الحق على الولد.
قد شيخنا قد يعني يقول قائل لعل الأم يعني أوصي بها أكثر نظرا لضعفها.
نعم.
يعني وهدوئها.
نعم.
وإلا فالأب يسعى هنا وهناك، والله عز وجل قال يعني فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هو يشقى
يعني.
أما هي فهي جوهرة مكنونة في بيتها.
نعم.
فلعل يعني
لا، وبعدين الأم ضعيفة يعني الولد لو تطاول على أبيه فإن الأب قد يشكمه. لكن الأم ماذا تستطيع أن تفعل؟ فالوصية بالضعيف تكون أكثر.
نعم سيدي.
فهي الطرف الضعيف نظريا لكنها في المحبة ينبغي أن تكون أقوى.
نعم.
الله عز وجل يقوي هذا الجانب في نفوس الأولاد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فيوصي بالأم، يوصي بالأم أكثر، وإن كان هذا لا يعني عدم الوصية بالأب لكنها أكثر نظرا لضعفها ولتفردها عن الأب بأمور.
نعم سيدي بارك الله فيك. نتكلم برضو شيخنا الكريم عن بعض الأحاديث التي وردت في هذا الباب من فضلك.
حديث يجلب السعادة لمن يسمعنا ويجلب السعادة لكل البررة بآبائهم وأمهاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا في الجنة، أي بينما كان نائم فرأى أنه في الجنة ورؤيا الأنبياء وخاصة سيد الخلق سيدنا محمد هي رؤيا حق، فيقول بينما أنا في الجنة استمعت قارئ أن يقرأ القرآن. ده راجل بقى يعني قاعد مستمتع بال يتلو القرآن ويتلو القرآن ليس على دكة شيخ فصوان ولا على دكة أي مقرئ من المقرئين، ولكنه يقرأها في جنات النعيم. يسمع صوته رب العالمين ويسمع صوته كل المكرمين، يسمع صوته كل أهل الجنة من السابقين. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل من هذا نبينا، إعجابا بمن فعل هذا الفعل الطيب الكريم في الجنات، يسأل من هذا؟ فقالوا حارس بن النعمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه المكانة وهذه القراءة وهذا الرضا من الله عليه ما كان له سبب إلا سبب واحد، ألا وهو بره بوالديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على ذلك: كذلك البر، كذلك البر. يمكن المشاهد الكريم كلام العربية صعب على ذهنه بعض في كثير من الأحيان، يعني كذلكم البر، أي كذلك يفعل البر بصاحبه.
نعم.
فهذه دعوة إلى كل إخواننا الذين أساءوا إلى الآباء والأمهات. أن يراجعوا، فإن الحياة قصيرة ثم بعد ذلك الحياة الآخرة طويلة، ويعلموا تماما أن فرعون تمتع 70 سنة 80 سنة ولكنه أصبح في جحيم مقيم بقاله 7000 سنة.
صحيح.
فلا يغتروا بهذه الحياة الدنيا. ولا يغتروا ولا تنظر أعينهم إلا أجمل امرأة.
نعم.
في الوجود، ألا وهي الأم.
نعم سيدي. كذلك لا أنسى أن أدعو لفضيلتك كما ذكرتنا بموقف حارثة بن النعمان، وأنتم تعيشون بين الصحابة من خلال الكتب وتهتم.
صحيح.
بهذا الباب أسأل الله عز وجل أن يحرمنا جميعا صحبتهم في الآخرة كما نحبهم في الدنيا. نتوقف إلى فاصل قصير ونرجع إلى فضيلة الشيخ شيخنا الكريم الشيخ هشام حتى ننهل من علمه. فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدي الكرام.
ساعة تروح تزورها والسلام بالمشاعر مش هدية غالية كام
هي طبعا في الحياة ست الحبايب هي طول العمر تدعي للي دايب انت لسه بتفتكرها لما شوف الشعر شايب
هو في الدنيا احلى
لما يوم تقول يا امي
ادعي لابنك من فؤاد
اصل نادر انفي همي
مهما اكبر يا حبيبتي دمي
هي طبعا في الحياة ست الحبايب هي طول العمر تدعي للي دايب انت لسه بتفتكرها لما شوف الشعر شايب هي طبعا في الحياة ست الحبايب هي طول العمر تدعي للي دايب انت لسه بتفتكرها لما شوف الشعر شايب
امي هي التي ولدتني بعد ان تعبت في حملي وهي التي ارضعتني وهي التي ربتني وهي التي آوي إليها عندما أكون متعبا وهي التي تتحملني وهي محبوبتي الأولى من بين النساء وهي التي لها فضل كبير علي في صغري وفي كبري أمي هي نبع الحنان الصافي أمي تقدم في البر على أبي لأنها حملتني وأرضعتني واشتركت مع أبي في تربيتي فهي الأولى بين البشر التي لها فضل علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أمي هي جميلة الجميلات وست الستات لا أرى مثلها في كل البنات فهي هدية ربي لي فقد ربتني على الفضيلة وأبعدتني عن الرذيلة.
أمي هي من وهبتني بأمر ربها الحياة واستقمت على حضنها وتربيت في حجرها الدافئ وكم صدق الشاعر الإنجليزي شكسبير حين قال إن حضن الأم أوثر وأهدى وألين وسادة عرفتها الإنسانية. أمي هي التي أعطتني خلقي ولساني وديانتي. أمي هي التي فتحت عيني على صلاتها وتلاوتها وتهجدها وصيامها فقلدتها فكانت مفتاح ديانتي. أمي هي كل حياتي وهي حياتي ومماتي.
ومما يدل على هذا المنحى ما جاء في السنن بسند صحيح من حديث الحضر بن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء إليه رجل وهو في حلقته فقال يا ابن عم رسول الله إنني أحببت امرأة فخطبتها فرفضتني ثم خطبها غيري فقبلت فأدركني حنق عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس ألك والدة؟ قال لا، يعني أمي ليست حية. قال يا ابن أخي تب إلى الله واستغفر وأكثر من الأعمال الصالحة. ثم خرج الرجل من الحلقة، فجاء عطاء أحد تلاميذ ابن عباس فقال: يا ابن عم رسول الله، أراك سألت الرجل عن أمه؟ فقال ابن عباس: والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. قال ابن عباس: والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. الشاهد في الحديث يدلل على المنحة بالتفسير عن معنى قول الله جل وعلا: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. ثم قال الله: ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. فربنا علم ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا وخطايانا، وما قال إنهم لا يخطئون، قال: ونتجاوز عن سيئاتهم. والمعنى أن لهم سيئات قطعا، لكن الله جل وعلا بعفوه ورحمته وكرمه تجاوز عنه.
أشتاق إلى أمي لما تشتد الأمور علي وتكون الدنيا كلها ضدي، فأشتاق إليها، فهي التي تمسح عني التعب، وهي التي تظللني بحنانها ورفقها. أشتاق إليها كلما تذكرتها، وهي لا أنساها أبدا. أشتاق إليها إذا تذكرت الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلزم رجليها فثم الجنة.
أشتاق إلى أمي لما كانت تنتظرني عندما أعود من تدريس العلم أو دراسته، فأرى في عينيها الجميلتين أجمل عيون رأتها عيني، عيون أمي، أرى فيها الشوق الذي لا أجده في زوجتي ولا أختي ولا ابنتي ولا كل نساء العالمين. أرى أعينها الجميلتين المحزونتين عندما أتألم، وأراها رقراقة بدموع الفرح عندما أفرح. أكلت لأأكل أنا، وشربت لأشرب أنا، ومنعت نفسها لأحيا أنا حياة طيبة كريمة. ولا زلت أذكر أنها هي التي كانت تجلس في الطرقات ليلا حتى أعود من دروسي وأنا طفل صغير، مخافة ضير الطرق على الوليد الصغير، رحمة الله عليك أمه.
أشتاق إلى أمي لما كانت تنتظرني عائدا من مدرستي أو كليتي، وقد أعدت لي كلمات دافئة حانية تمررها على جسد المتعب. أشتاق إلى أمي حين كانت في ليلها تسهر علي تنظر إلي، فإذا ما تعريت تدثرتني وسوت علي غطائي، وإذا أصبحت أفطرتني وهيأتني وقدمتني إلى الحياة بجرعات من حنانها الفياض، وكانت تمسح عني كل آلامي وأحزاني.
هي طبعا في الحياة ست الحبايب، هي طول العمر تدعي للي غايب، انت لسه تفتكرها لما شوف الشعر جاي. هي طبعا في الحياة ست الحبايب.
عدنا إليكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن بر الوالدين. تكلمنا عن بعض الآيات الكريمة التي تحثنا على بر الوالدين، وكذلك بعض الأحاديث النبوية. فضلت الشيخ سيد ذكرنا بحسن صحبة الأمة حديث الشريف الموجود، وكذلك فضيلة الدكتور محمد ذكر قصة الصحابي الجليل حارثة ابن النعمان، وتوقفنا على شيء عند شيخنا الفاضل فضلت الشيخ هشام، هل تكمل لنا بعض الأحاديث النبوية وتستخرج منها أو تنهل منها أو تنهش منها ما نستفيد منه؟ نكون شاكرين كما ذكرت يعني.
بارك الله.
الله يحفظك.
أسأل الله أن يبارك فيك وفي الحاضرين أساتذتك. كما اتفقنا ننهش مما افترسه الأسدان الكبيران.
بارك الله فيك.
وفضيلة الدكتور محمد حمودة لأنه الأقرب في المجلس فنهش من المعاني وأعطانا قصة الصحابي الجليل. وعلى فكرة الدكتور محمد حمودة هذه الأيام أخصائي صحابة.
اللهم أدلني عليها.
اللهم
وله برنامج قيم على هذه الشاشة رجال صدقوا، أوصي بمتابعته ومشاهدته ففيه رقة للقلب. ما دمنا في إطار الصحابة كما نهش هذا المعنى الجميل وبدأ به وابتكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سعد بن عبادة سيد الأنصار أن يوفي نذر أمه، وكانت المنية قد اخترمتها أو الموت قد أدركها قبل أن توفي هذا النذر. فهذا دكتور مدحت أيضا من البر، من البر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ديون الوالدين في رقبة الولد، وأيضا السيدة التي جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم أتحج عن أمها وكانت أمها قد قضت أو ماتت قبل أن تؤدي الفريضة، فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أولى بالقضاء. فإذا من معاني البر العظيمة في شريعتنا وفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يمتد البر إلى أداء ما كان على الوالدين من حق. وأعتقد أن هذه ينفرد بها ديننا الحنيف في العظمة والقوة، أن يكون دين الله في حق الولد بعد أبيه.
ولعلها رسالة للمشاهدين الكرام، لو قال أحد الآن مات والدي ماذا أفعل؟ نقول له هناك بعض الحقوق تستطيع. نعم شيخنا الكريم. بارك الله فيك. ننتقل إلى شيخنا فضلت الشيخ سيد، وأستكمل كلام فضلت الشيخ هشام وهو يتكلم عن مسألة الحج ودين الله عز وجل أولى بالوفاء. يعني هناك بعض الدعاة الموجودين أو واحد يعني ليس كثيرا ينكر تماما مسألة الحج عن الوالدين، فهل لا تؤكد هذا الباب؟ لأن البعض يشوش عليه من هذه المسألة، فنريد أن نثبت هذا الباب. أنا سمعته وتناقشته مع أحد المشايخ المعروفين وهو ينكر هذا الأمر تماما، فلو أكدته ثم نضرب بعض الأمثلة من سلفنا الصالح أكون لك شاكرا جدا.
ليس بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام، يعني هذا الحديث الذي ذكره فضيلة الشيخ هشام هو حديث صحيح
في البخاري.
نعم حديث صحيح ومعروف،
ويقول الحديث صحيح من باب الإقرار وليس من باب الإخبار وليس
باب السؤال. نعم. أقول للمشاهدين أن هذا حديث صحيح.
نعم
سيدي. يعني لأننا لسنا في إطار تخريج حديث الآن.
نعم سيدي.
ولا نتكلم إلا بالصحيح طبعا.
نعم
سيدي. فهو قاطع في المسألة، قاطع في المسألة، فلا كلام لأحد بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن هذا الكلام كلام واضح.
نعم.
لا نختلف فيه في الفهم. يعني لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بها عامة، وهي كانت تسأله سؤالا خاصا عن الحج. بعد هذا السؤال الصريح والإجابة الصريحة من النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحد ويختلف في هذا؟ ما حجتك؟ نعم
حجتك بربا؟ طبعا الإقرار.
بل أظن أن هذا جائز حال حياتهما إذا تعذر.
نعم ومعلوم أن هناك أعمال تجوز فيها النيابة.
صحيح.
تجوز فيها النيابة يكون نائبا عن الإنسان مش النيابة.
حديث شبرمة يا شيخنا الكريم.
نعم هذا عام النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة. يعني هذا الحديث لعله أشد من هذا الحديث أيضا، لأن هذا الحديث كان في الوالدة. لكن هذا في إذا كان إذا كان هذا يجوز على العموم للناس.
فالوالدين أولى.
لما قال لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يعني لم يقل له شبرمة هذا قريبك أم لا؟ قال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا كان هذا على العموم فأظن من باب أولى أن يكون الحج عن الوالدين أولى.
بارك الله فيك. لو في بعض المواقف لسلفنا الصالح شيخنا ونحن يعني نتدارس جميعا هذا الأمر ونستفيد ونتدرب
في البر.
نعم سيدي.
نعم يعني طلق ابن حبيب من من العلماء كان بارا بأمه لدرجة أنه كان لا يتحرج من أنه أمه تأمره أمام الناس. كان يجلس مع تلامذته ويدرس لهم فكانت أمه تنادي عليه لا حيوى ابن شريح. نعم. ليس طلق ابن حبيب إنما حيوى ابن شريح.
نعم.
فكانت تنادي عليه وتقول له يا حيوى
قم فأطلع.
قم فألقي القمح للدجاج. يعني تقوم كده بالبلد قوم حط الأكل للطيور. نعم. أكل الفراخ
وقعد في يعني
قاعد في المجلس
في سلطانه مع طلبه.
نعم يقوم أمر من أمه يقوم. لو إن الإنسان قاعد الآن كده قاعد وأمه بتنده عليه دلوقتي كده الولد بس بيكلم صاحبه عامل شات على النت ده وقته ده وقته مش شايفاني مشغول بكلم صاحبي ولا بكلم صاحبتي.
وإن كان لطيفا يعني يستسمح أمه ويكمل ثم
نعم إنما هذا عالم ويعرف حق أمه فكان يقوم ويسمع الكلام فيضع الحبة للدجاج كما أمرته أمه.
نعم يا سيدي بارك الله فيك.
نعم
فضلت دكتور محمد هل بعض المواقف تذكرنا بها
موجود حضرتك؟ أصعب بر على إنسان هو ما كان من عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. هذا هو الصعب.
صحيح صحيح.
أبوه رأس النفاق كما هو معلوم وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ما لم يقله واحد ممن ادعوا الإسلام ظاهرا والنفاق باطنا.
نعم.
وآذى النبي وخذل المسلمين في أشد الحاجة لمثل من كان مع عبد الله بن أبي بن سلول.
نعم.
ومع هذا وهو في سكرات الموت يطلب من ولديه يثبت محبة النبي صلى الله عليه وسلم له فيقول له بالدارج إن كان محمد يحبك فأتني بقميصه لكي أكفن فيه. فأمر خطير. هذا وقر حب النبي من قلبه وأبوه رغم أنه بينه وبينه عداوة إلا أنه في نهاية الأمر هو والد وكل والد له مكان في قلب الولد حتى ولو كان على غير ملته أو على غير
نعم.
عقيدته
نعم.
فإذا بعبد الله يتحمل المشاق ويذهب ويعلم أن الطلب ليس صعبا على رسول الله ولكن امتحان لعقيدته أنت مع أبيك أم مع رسول الإسلام. فإذا بسيدنا عبد الله من ذكائه ورضا ربنا عليه إذا به يوفق بين الاثنين ويذهب إلى الكريم الذي وضع الله سبحانه وتعالى الكرم فيه سجية. فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلع له قميصه ويذهب إليه مرة ثم يقول إنما أردت القميص الذي يلي جلده.
يا الله بارك الله فيك.
فانظر هذا البر الصعب. ليه؟ لأنه بر فيه طرفين.
صحيح.
زي بر بعض الناس يا أستاذ مدحت دكتور مدحت الآن عندما تتعارض مصالح الأم مع
الزوجة غالبا كده الزوجة
ده اللي حصل. عندما تتعارض مصالح الأم فاللي حل
اللهم حوالينا ولا علينا.
نعم. اللي حل هذه الإشكالية وخلنا نحسم القضية أن للوالد حق وأن للدين حق عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه.
نعم بارك الله فيك. فضلت الشيخ هشام ما أجمل أن نعيش مع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلف الأمة الصالح الذين نستفيد منهم حتى لو استطعنا ألا نحك يعني كما يقولون شعرنا إلا بأثر لفعلنا. هل تذكر لنا بعض المواقف الطيبة في هذا الباب؟ الله يحفظك.
هو في موقف ولكن ما رأيك لو تذكرنا بيتين شعرين؟
طبعا تفضل تفضل.
أبيات البصيري وفيها ذكر الأم.
نعم سيدي.
في قصيدته
بردة
كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء منها ما يخص الأم والوالدين. قال ما لحواء أنها حملت أحمدا هنا ضرورة شعرية وأنت ما لحواء أنها حملت أحمدا أو أنها به نفساء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما جاءت قبل مريم العذراء صلى الله عليه وسلم. أردت بس أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هو حبيباي وشيخاي وأستاذاي يعني ذكر من الصحابة، وأنا أود أن أعود القهقرة في التاريخ، لأننا كما اتفقنا نأكل على مائدة الشيخين، فالشيخ الدكتور سيد فتح لنا مسألة دعاء الوالدة للولد، والشيخ الدكتور الكريم ذكر مثلا أن أحدنا ربما يعني يعبث في هاتفه أو يتحدث مع صاحب أو صاحبة كما تفضل ساخرا ناقما، فما ظنك بالذي يتعبد؟ وهذه قصة جريج العابد، يعني ما ظنك به. وأنا الحقيقة يعني أريد أن أنبه أمهاتنا يعني إياكن والدعاء ولو كنتن غير قاصدات، لأن الله استجاب دعاء أم جريج ولا أحسبها كانت قاصدة حين قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوها المومست. فأقول هذا كان في حال تعبد، والشيخ الجليل الدكتور سيد يعني ذكر حال لعب، فما ظنك بأن يعاتب المرء وأن يعاقب الولد وهو في حال تعبد، صلاتي أو أمي صلاتي أو أمي، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن تلقي أمه دعوة ترى لها أبواب السماء مفتوحة لعلة لحكمة. فأقول للأمهات حذاري أن تدعو إحداكن على ولدها ولو كانت غير قاصدة.
أنا عفوا أنا أشد حذرا أن يوجد من شبابنا من إذا دعت عليه أمه بهذه الدعوة أن يقول يا رب وأمين. أنا أخشى أن يأتي هذا اليوم أن بعض شبابنا يقول هذه دعوة لي وليست علي. فضل شكرا.
قضي بارك الله فيك. والله ختمتها بما يعني
الله يحفظك شيخنا. بارك الله فيك. يعني فضلتك تريد أن تذكر ليس فقط المسألة مسألة معصية أن الإنسان بيجلس فيها أنه يعني لا يلبي دعوة لأمه أو أبيه، ولكن حتى إن كان في حال طاعة يعبد الله تبارك وتعالى أو يقوم بأمر طاعة ودعاه أحد الوالدين فلا بد أن يلبي وأن يسرع.
في شيء بس التنبيه عليه عشان السادة المشاهدين، أنه كان في صلاة نافلة، أما إذا كان في فريضة وكان في أمر واجب فالأمور تقدر بقدرها.
تبارك رائع جدا شيخنا. طيب أعجب المواقف التي سمعتها شيخنا الكريم فضيلة الشيخ سيد عن البر، أعجب شيء
عن البر أم العقوق؟
وبضدها تتضح الأشياء وبالمفهوم المخالفات
يعني طبعا يعني علماءنا لما بيتكلموا يكونوا متأكدين من الروايات التي يذكرونها، وخاصة إذا حدثت أمامهم فنحن نصدقهم طبعا. طبعا الموسوعة المنبرية وفارس المنابر فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله، يعني ذكر في بعض دروسه وفي خطبه أيضا نفس الواقعة اللي بتبين لنا الانفصام اللي موجود عند بعض الناس، يكون عابدا لله في جانب وفي جانب آخر مضيع. يعني ذكر أنه في مسجده كان في واحد قارئ حافظ القرآن ما شاء الله حافظ القرآن، بيقول جاءت أمه إلى بيت الشيخ تشكو له، تقول له ايه رأيك يا شيخ في فلان؟ قال لها ما شاء الله ده راجل نحسبه على خير، ده راجل حافظ القرآن ما شاء الله. يعني معرفة الناس بالشيخ هيبقى ايه؟ لن يظهر امام الشيخ الا الوجه الطيب، لكن معاملته ايه؟ فقلت ايه رأيك؟ قال لها ما شاء الله راجل حافظ القرآن.
معاملته مع من؟
مع من؟ مع امه.
نعم.
قال حافظ القرآن. قالت له ايه رأيك انه ضربني بالجزمة؟
اعوذ بالله.
قال لها طب انا هكلمه. فبيقول ذهبت الى المسجد في اليوم قلت ما ضر لو استتحت الدرس، كان يوم الدرس عنده
بالدرس
بايات من كتاب الله، يقول فيشاء السميع العليم انه يقرا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الى ان يصل بقى ولا تقل لهما اف بيقول، وكان يقرا بالقراءات فقعد بقى يتدلع في القراءه ولا تقل لهما اف ولا تقل لهما اف، وقعد يقرا ما شاء الله. بيقول فقلت له انت يا فلان يعني الواحد ما ينفعش يقول لامه اف خالص ولا لابوه اف، تعرف حضرتك اف ديت اسم فعل معناها تضجر انا متضايق يوه كده. فبقول قال له ابدا ما ينفعش. فالشيخ قال له طب ايه رايك في اللي يضربهم بالجزمه؟ قال له يا قلت لك وبعدين هزار ماسخ بعد كده يقول له ايه؟ قال له بس انا ليه راي يا شيخ في الموضوع ده. قال له ايه؟ قال له انا ما قلتش اوف بس ضربتها.
ضحالت الفكر وكلة الدين
نعم.
للاسف الشديد
قلبي الشيخ قال باللفظ كده، قلبي يهزر في كتاب الله ما ينفعش هزار يضرب امه ويقول انا ما قلتش اوف، لو يعلم الله ادنى من الاوف لنهى عنه
جل وعلا.
فبضدها كما حضرتك ذكرت وبضدها تتميز الاشياء، فاذا كان الحال كذلك يبقى عندنا انفصام في الشخصيه، انفصام بانه يفكر ان هو بيقرا القران انه عابد لله عز وجل ومع امه لا امر اخر.
نعم شيخنا
الكريم. فهذا يعني امر شديد في العقوق، وكثيرا ما نسمع عن مساله ضرب الاولاد لابائهم وامهاتهم. وانا شخصيا بقى يعني حدث امامي شيء، كنت في احد البلاد في احد المساجد، وبعدين في واحد عمل مشكله في المسجد بعد العشاء وانا امشي في الشارع، قدر الله ان انا اسير امام بيته فوجدت البيت ده فيه مشكله وفيه خناقه جوه. فاللي ماشي معايا قلت له تعالى نشوف الخناقه دي، قال لا لا لا، قال لك تعرف الراجل اللي كان في المسجد؟ قال لي
الشيطان يعاش في
الشارع، قال لي ابنه بيضربه. قال له طب ليه تمنعوش؟ قال لي لا سيبه، لان ده زمان ضرب ابوه من البلد الى مكان معين وابوه حلف ما يرجع البلد تاني، فهو ضرب ابوه وهو الان ابنه بيضربه.
نعم بارك الله فيك. يعني اذا تقول فضلتك الجزاء
من جنس العمل.
العمل ويعني هذا الكلام الذي يحزن القلب، نتمنى ان نغير للبر مع فضيلة الدكتور محمد بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونعود اليكم بعده باذن الله تعالى، فابقوا معنا.
هو عيد الام يوم مشاعر مش هدية غالية كانت بكام، هي طبعا في الحياة ست الحبايب، هي طول العمر تدعي للي غايب، انت لسه تفتكرها لما شفت الشعر شاي. هو في الدنيا أحلى لما يوم تقول يا أمي ادعي لابنك من فؤاد، أصل أنا غرقان في همي مهما أكبر يا حبيبتي ضمي قلبي، أيوة ضمي. هي طبعا في الحياة الحبايب، هي طول العمر تدعي للي غايب، انت لسه تفتكرها لما شفت الشعر شايب. هي طبعا في الحياة ست الحبايب، هي طول العمر تدعي للي غايب، انت لسه بتفتكرها لما شفت الشعر شايب.
آسف أمي لو قصرت في برك آسف أمي إذا ارتفع صوتي عليك دون أن أقصد، آسف أمي أني لم أقم بواجبي نحوك على الوجه المطلوب، ولكن أعلم أنك تعذريني، فأنت أم، أنت أم، أنت أم، وقلب الأم مسامح دائما.
آسف أمي لو كنت قصرت وأقر وأعترف أني قصرت، فمهما فعلت فلن أجازيك ربع ما فعلت. أنت أمي التي أحببتها وما أحببتها غيرها، أنت أمي الذي كنت أتمنى أن يكون معي أموال الدنيا لأنفقها عليك. أمي تعلمين وأنت في مستقر الأرواح أنني أحبك وأحب من يحبك، وأنني أود وأعشق كل من كان يعشق تراب قدميك. سامحيني أغبر وجهي بتراب عليك الكريمين.
هي اللي بقدم فيها برنامج السلام عليك أيها النبي سلم لها. مع برنامج نبض الحياة على قناة أمجاد هنفهم منشورة الطب بشكل مختلف. مع أمجاد سلم لها قلبك.
قناة أمجاد هي القلب الكبير والبيت الأمين، فيها الكلمة الصادقة والموعظة الحسنة. قناة أمجاد نداوي بيها الجروح ونلم بيها شمل الأسرة كل مكان. قناة أمجاد سلم لها قلبك.
من بداية أول طوبة حطيناها فرحنا بيها، اديناها وهتدينا أكثر. قناة أمجاد سلم لها قلبك.
إن شاء الله نقدم لكم سوم متحركة مختلفة، سوم متحركة متميزة، رسوم متحركة معمولة على مزاج. مع أمجاد سلم لها قلب.
الرسوم المتحركة في قناة أمجاد تعتبر أول تجربة في قناة الفضائية في مصر. استنونا مع حكاوي عبده مواقف وطرائف من الحارة المصرية. أمجاد سلم لها قلب.
قناة أمجاد طرح إعلامي كبير. احنا قسم الهندسة بذلنا كل مجهودنا عشان نوفر لكم أفضل جودة من قوة الصورة. هتشوف انطلاقة جديدة لقناة أمجاد بعد عام إنشائها إن شاء الله. قناة أمجاد سلم لها قلب.
قناة أمجاد بيتنا وبنحبها ومعاها كل أوقاتنا. قناة أمجاد سيب قلبك عندنا.
قناة أمجاد هدف ورؤية ومصداقية. قناة أمجاد سلم لها قلب.
أحلى صوت من نور صداكم.
أغبر وجهي بكل ما كنت تمشين عليه في هذه الحياة الدنيا، فسامحيني، سامحيني وأنت في البرزخ. إني أدعو لك في كل صلواتي كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله الكريم أن يقبل فيك كل دعواتي. سلامي إليك في مرقدك، سلامي إليك في سعيك في الدار الآخرة. رحمة الله عليك أمه.
آسف أمي لو أنني في اليوم أغضبتك أو لم أفهم مدى عمق فكرتك. آسف أمي فإن ابن آدم تجرأ على ربه فتجرؤه على أمه أدعى، ولكني الآن تبينت أنني ما أغضبتك في أمر إلا بؤت بحسرة وحزن، وتبينت أنك كنت على الحق وكنت أنا المخطئ الأثيم.
أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر.
فمضى وأغرت خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر فمضى وأغرت خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا
لو بيدي يا أمي الحبيبة لأعطيتك من عمري لو بيدي يا أمي لحملتك دائما على رأسي لو بيدي يا أمي لحملتك في عيني ذهابا وإيابا
لو بيدي أمي لسألت الله آناء الليل وأطراف النهار وأنت على قيد الحياة ألا يميتك قد فأنت تعلمين أن فراقك قصم ظهري ولولا أن لي ظهير من الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله لما رفقت فراقك ولا فراق أبي صحيح أنك كنت تعلمين أني أحبك ولكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا الصبر على المكاره وعلى البلوى وليست هناك بلوى أكبر من فقد الوالدين وخاصة التي ربتني وليدا فرحت لأفراحي وسرحت لأفراحي. هذه هدية بسيطة من ولد علمته أنت الكلام.
لو بيدي أمي، لو أن الله سبحانه يحكم الناس في أعمارهم لوهبتك بقية عمري حتى تبقي لإخواتي وإخواني، فإن حياتك أمي هي العطاء وحياتي أنا هي الهباء. لو أن الله حكم الناس في الأعمار لوهبتك عمري كله يا أمي.
هي طبعا في الحياة ست الحبايب، هي طول العمر تدعي للي جاي، انت لسه بتفتكرها لما اشوف الشعر شاي. هي طبعا في الحياة ست الحبايب.
الرجل طفلا حتى تموت أمه فيشيخ فجأة. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن بر الوالدين. ذكرنا مواقف ترقق القلوب، ذكرنا آيات قرآنية عظيمة، ذكرنا أحاديث نبوية مباركة، ذكرنا مواقف من سلفنا الصالح، ونجدد التحية بكم وبضيوفنا الأجلاء الأعزاء فضيلة الشيخ سيد الدكتور محمد الفضيلة الشيخ هشام. فضيلة الدكتور محمد بارك الله فيك، ذكر لنا شيخنا الكريم بعض مواقف المعاصرين وذكر موقف الشيخ كشك رحمه الله، فلو ذكرت لنا بعض المواقف من المعاصرين أو من المتقدمين.
المتقدمين ولكن المعاصرين الغير مشاهير.
نعم.
نرقق بها قلوب الناس.
نعم سيدي.
أما من الفقهاء المشاهير الذي يعرفه كل الناس الإمام أبو حنيفة.
صحيح.
وأنت تعلم أنه ملأ الدنيا
فقها وعلما،
فقها وعلما وفتوى، وكان يشار إليه بالبنان.
نعم سيدي.
كانت أمه إذا دخل عليها أبو حنيفة وعنت لها مسألة في العلم أو في الدين فتقول له يا أبا حنيفة اذهب بي إلى فلان الواعظ. ومعلوم حضرتك أن الفقيه أعلى رتبة من الواعظ، فالواعظ يعمل على أوتار القلوب والفقيه يعمل على أوتار العقول. فالإمام أبو حنيفة برا بأمه ومحبة فيها ولها، فكان يركبها على الدابة ثم يذهب إلى الواعظ المذكور ويطرق بابه ويقول له إن أمي جاءت تستفتيك في أمور الدين. فإذا بالرجل ينظر إلى أبي حنيفة نظرة المستغرب، أمك يا أبا حنيفة تسألني أنا؟ وإذا بأبي حنيفة يقول له نعم أجبها، فيتكلم الرجل مع أبي حنيفة يقول له فقل لي بماذا أجيبها، يعني قل لي الإجابة كده، قل لأمك إيه. أما من المعاصرين الغير مشاهير من الذين نحتك معهم في الحياة، أخي مدحت وأنا حزين وحضرتك بتسأل السؤال، لا حزينا من طرحك فطرحك جميل،
بارك الله،
وأنت أجمل من طرحك،
بارك الله فيك،
ولكن حزين من أننا نذكر موقفا لبار، مع أن القاعدة أننا نقول كل الناس برا.
صحيح.
يعني كون أننا النهاردة بنبحث في ثنايا الكتب أو التاريخ أو زينا عشان نطلع واحد بر بأمه أو بأبيه، فهذه يعني ثقيلة على النفس. أما وقد سألتني ولا بد لمثلي أن يجيب، فسأقول لك ولد باعتراف الدنيا كل باعتراف المحيطين به أن أمه أسوأ أم، وأنها ترتكب من الجرائم التي لا ترتكبها امرأة بأي حال من الأحوال، ودخلت السجن وهو طيب الخلق ولا تعلم كيف ربت هذه هذا، ولكن ربنا أراد له السعادة. فقلت له هو إلى أين تذهب يا فلان؟ قال والله أنا بجهز لأم زيارة أوديها السجن. فبقول له يا ولدي سجن إيه اللي انت رايح لها؟ ده ما جلبت لك في هذه الحياة إلا كل ما تعير به. ولكنه ألجم مثلي وقال عبارة من كلمتين، عبارة مؤثرة، وقال ولكن يا مولانا هي أمي.
صحيح.
هي أمي، فهذا أمه لم تفعل ما يوجب البر بأي حال من الأحوال، ولكن موجبات البر التي فعلتها وذكرها الشرع من الطلق ومن الحمل ومن ودايما نرقق يا دكتور مدحت قلوب الناس ونقول له يعني انت كنت في بطنك كم كيلو، بطن امك كم كيلو، 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو. طب يا سيدي دي كانت في البطن، طب هنديك ال 5 كيلو وقبهم بس شايلهم على بطنك مسافه 9 اشهر، فهل تستطيع؟ ان لم تكن تستطيع فاحترم من استطاعت.
نعم.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا
بارك الله فيك
من البرر بأمهاتي.
آمين. الموقف الذي ذكرته فضيلتكم عن أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه.
نعم.
الشيخ العريفي بيحكي قريب منه يقول كنت أزور أمي حفظها الله ووجدت أن بها بأسا فرقيتها، وضعت يدي وظللت أقرأ بعض الآيات الكريمة، فقالت لي يا محمد يا ابني يعني أنا أبغى راقي.
لا
والله يعني ايش اسوي يا امي يعني انا بعد اتلست ولدي انا عايز شيخ يقرا لي. فغالبا احيانا الام تتعامل مع ابنها كطفل، هو لا يزال طفلا، وقد لا تقتنع الا كما قلت فضيلتك بالذي يرقق القلوب والذي لا يتكلم في المسائل الكبرى الفقهيه كما يذكر فضيلة الشيخ سيد حفظه الله.
بعتذر واخي الشيخ هشام هيسمح لانه يعلم ان انا جائر عليه دائما فبالمره يعني
عدل بي دائما.
جزاكم الله خير. فاخي سيد ونحن كنا في الطريق كنا نتجاذب في هذا الامر وكنت اقول له ثلاثه على خطر عظيم، ولد الشيخ وزوجته وتلميذه.
يا الله.
فبيقول لي ليه؟ قلت له دول قاعدين في النور ولا ينتفعون به. فغالبا المرأة لأن الزوج يتعرى أمامها والعملية يعني فده ما ينفعش عالم.
مش مقتنع.
والولد لأن أبوه أحيانا يكلمه في البيت.
أنت يا ابني ما ينفعش كده.
فمصلح البيت والأرض والمصنع فيقول لك لا ده أبويا بتاع صناعة وبتاع زراعة.
لا أنا كده لازم تتكلم الكلام اللي يوجع يعني كده.
يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك وجعتي.
لا وده أصلا من يعني المفروض الناس تتعود على هذا الأمر، أمر طبيعي.
صحيح.
الإنسان ينظر إلى معاشه. نعم. ولا مانع أبدا أن ينصح. نعم. ويقتدى به.
نعم. جزاكم الله خير. هذا الذي صبر على إساءتي.
فضلت
الشيخ دائما يا أخي الحبيب.
تذكر لنا بعض المواقف شيخنا الله يحفظك.
هل يصلح أن أذكر موقفا رأيته بعيني؟
بلى يصلح.
وأن أقتبس منك هذه المرة، نهشة هذه المرة منك أنت، لأنك ذكرتنا بالسعودية بالشيخ محمد العريفي حفظه الله.
تحياتنا له.
تحياتنا ودعاؤنا له.
ما.
ولكل مشايخنا في المملكة الأجلاء.
نعم.
في الحج قبل الماضي دكتور مدحت، وكنت في طريقي إلى رمي الجمرات وأعاني صعوبة بالغة، لأن هذه الليلة بتها في مكة، فصليت الفجر في الحرم وأخذت الطريق مشيا إلى مبنى الجمرات الضخم لعل حضرتك.
صحيح.
أي نعم. فكنت يعني حين وصلت إلى المبنى في منتهى النصب والتعب. ما الذي يعني دفع النشاط وجدده في قلبي وبدني؟ رأيت شابا يحمل أمه على ظهره.
يا الله.
ويصعد بها المصعد العالي الشاق الضخم الذي يوصلك إلى الدور الرابع في رمي الجمرات. هذا المصعد يا أخي متصاعد بشكل حتى على من يسير وحده متعب يعني. ولذلك هم عملوا سلالم كهربائية، ولكنك لا تستطيع أن تتحصل عليها في كل الوقت يعني. الشاهد أنني رأيت رجلا يحمل أمه على ظهره وهو منحني ويصعد هذا المصعد. والله يا أخي الحبيب دبت في قوة وجاءني نشاط، وأردت أن أمشي خلف هذا الشاب، وحدث هذا الأمر العجيب أن أمه عزك الله وآسف بالت عليه. فقالت يا بني آسفة بلت عليك. لا ما فيش حاجة يا أمي، ما فيش حاجة يا أمي، ما فيش حاجة يا أمي. وأخذها إلى رمي الجمرات، وكان يجلسها ويرمي ثم يحملها إلى النصب الآخر ويحملها إلى النصب الأكبر. فهذا المشهد لا يمكن أن ينسى.
وهو لو رمى لها لو رمى لها
نعم لكان يجزئها.
معانا في إرضائها
يبدو أنها أصرت على ذلك.
معانا في إرضائها.
نعم صحيح.
وأنا جعلت هذا المشهد عنوانا لخطبة كانت باكية جدا جدا لي وللذين استمعوا حقيقة.
نعم شيخنا الكريم بارك الله فيك. ذنولي قبل أن نبدأ يعني في ذكر وصايا ورسائل لجمهورنا الحبيب، أن نذكر في كثير جدا من مشايخنا الموجودين هم برر بآبائهم وأمهاتهم. يعني الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله من أبر الناس بأمه، فضلت الشيخ عبد الرحيم الطخان يكفي الإنسان يستمع إلى أداب الزيارة في الإسلام، بار جدا بأمه ولا زال. دكتور عبد الرحمن العشماوي الشاعر المعروف، يعني عاصرته وجلست معه كثيرا، وهو من أبر الناس بأمه كذلك، وأعرف أناسا لا يستطيعون أن يخرجون أبدا أبدا من بيته إلا أن يمر يقبل يدي أبيه وأمه مهما كانت الأسباب، وإن تحرك فترة وجيزة أو بعيدة لابد أن يرجع حتى يقبل أيديهما قبل أن يخرج. شيخنا، نتكلم في أمرين قبل أن ننهي هذه الحلقة. أتمنى أن نتكلم عن أيضا البر الأصلي لأمهاتنا الأصليين، أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. كثيرا من الناس ما يغفل عن ذكرهم وعن كيف يبرهم الآن. ماذا نفعل تجاه أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن؟
أول شيء نفعله نترضى عنهن دائما،
ما
فيه. هذا أول شيء، ولكن واجب العصر كما يقال أو واجب الوقت لما نجد هجوما على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أمنا عائشة رضي الله عنها، ونسأل الله أن تكون الكلمة بحق تنطبق علينا، فأن تكون أمنا بأن نكون من المؤمنين. فلما نجد هجوم من الروافض مثلا على سيدة عائشة رضي الله عنها، ومن المتأثرين بهم والمستترين تحت عباءة أخرى، ويتكلموا على سيدة عائشة بكلام لا يليق أبدا بأي امرأة فضلا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فواجب الوقت أن ندافع عنها وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أن هذا يكون عين البر في هذا الوقت.
نعم سيدي، بارك الله فيك. هل يعني تريد أن نضيف شيء لفضل الشيخ سيدنا الله يحفظك بخصوص هذا الأمر؟
أتكامل معه يعني.
فضل شيخنا.
وحضرتك، ما خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واصطفى له كل صغيرة وكبيرة.
صحيح.
فالله سبحانه وتعالى اصطفى لمحمد الصحب، واصطفى له الكتاب، واصطفى له الزمان، واصطفى له الزوجات. من هذا الذي أصيب بالعتة لا يتقرب من أمهات المؤمنين وزوجات الرسول الكريم؟ وقال رسول الله في إحداهن السيدة خديجة: بشر خديجة، نقل عن جبريل، ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، ببيت من قصب
لا صخب
فيه. فهذه واحدة. والسيدة عائشة رضي الله عنها هي حبيبة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وتزوجها ليدخل المسرة على نفسه بعد حزنه على خديجة، فأنت تعلم أنها الزوجة الثانية بعد والزوجة الأولى البكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فأمهات المؤمنين، ولا نخص من بينهن أحد، ولكن هم كلهن. أما هؤلاء المتنطعين الذين أرادوا أن يهدموا بنيان الدين، فعابوا في الركن الركين السيدة عائشة أم المؤمنين، فعليهم من الله ما يستحقون، وهم يعلمون أنها الطاهرة المبرأة، وأن الرسول الكريم ما أحب أحدا من الرجال سوى
أبيها.
نعم، هذا البيت الكريم الذي خدم الداعي. حضرتك، لما دايما نقول السيدة خديجة لم تصلي الصلوات المفروضات الخمس، عشان نعرف قدر أمهات المؤمنين. السيدة خديجة لم تصلي الصلوات المفروضات الخمس لأن الصلوات نزلت بعد وفاتها. طيب، ما الذي رفعها في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب؟ هي حبها للداعي. والسيدة عائشة وأبوها وأخوها وأختها، كل هذا البيت كان يحب من؟ كان يحب الداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قرة العيون، وهؤلاء القدوة والمثل لزوجاتنا وأمهاتنا وبناتنا، وكفانا شرف أننا قد ندعى بهن يوم القيامة. من آمن بهن فله الرتبة العالية يوم القيامة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقينا بهن وبزوجهن في أحب الأوقات عند الله.
آمين.
بس على ذكر كلام فضيلة الشيخ محمد، لأن السيدة عائشة لها خصوصية بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بعد إذن فضيلتك الشيخ هشام.
تفضل حبيبي.
كلمة أعجبتني جدا بخصوص يعني التعدي على عرض عائشة رضي الله عنها أمنا. التعدي عليها من الروافض، من الشيعة الروافض. الله عز وجل جزاهم الجزاء من جنس العمل. طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرض عائشة فطعن الله في أعراضهم جميعا.
صحيح.
أنا عايز واحد من الشيعة يثبت لي إن أبوه هو أبوه، مش هقول أكثر من كده، لأنه ابن المتعة.
صحيح.
نعم.
صحيح. هو يتباهى بذلك للأسف الشديد.
نعم.
يتباهى يعني يكون ولد المتعة أفضل من ولد الزنا. مسك الختام فضل الشيخ هشام.
أسأل الله أن يجعل ختامنا الجنة.
آمين.
بر أمهات المؤمنين سنه أول من سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ونص عليه عمليا حين لاطفت السيدة عائشة أمنا بارك الله فيها رضي الله تعالى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم ببعض الدعابات في شأن السيدة خديجة، وبرغم أن المقام مقام مداعبة وممازحة ما بين الزوجين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى وغضب أن تنال السيدة خديجة بقول يبدو ظاهره أنه كان حادا، حملت إليه الغيرة النسائية ما بين الضريبات وهكذا. فلذلك أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أبى حتى في هذا المقام الذي فيه دعابة بين الزوجين، أبى أن تطال السيدة خديجة بقول ما يبدو ظاهره فيه حدة. فكأن احترام أمهات المؤمنين وتوقير أمهات المؤمنين سنة مؤكدة لا تقبل النزاع أبدا.
ممتاز. بارك الله فيك. نختم بوصايا لي وللمشاهد الكريم تجاه هذا الأمر، ماذا تقول لمشاهديك؟
أنا أود أن أوجه كلمة أعتبر نفسي في مكان الآباء والأمهات، وكأن أولاد المسلمين جميعا أمامي، فأخاطبهم كل واحد كولدي، فأقول يا ولدي كن بارا بي وبأمك، لا تجعلني أغضب عليك ولا تكون عاقا، واعلم أني أنا وأمك طريقان إلى الجنة، لا تجعلني أغضب وأدعو عليك، فإن دعوة الوالد على ولده مستجابة، لا تكن عاقا فإن العقوق له ثمرته السيئة وعقوبته العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، فأنت فلذة كبدي وأنت روحي وعقلي، فكن بارا بي لأن أولادك سيكونون بررة بك إذا كنت بارا بوالدي.
بارك الله فيك. فضلت الدكتور محمد.
أقول لكل ولد عاق أو بار إنك مأمور بحسن الصحبة للوالدين. وأنا لي عبارة قديمة كنت أرددها، بقول اللي مش عاجب أبوه وأمه النهاردة بكرة يتمنى يشوفهم في الحلم، فيقعد يتحصر كده لما فلانة تيجي تقول له أنا شفت أبوك النهاردة بعد ما مات في الحلم، والتانية تقول له أنا شفت أمك النهاردة في الحلم، فيقعد يتحصر على جنب يقول اللهم ما بيقوليش ليه، من اللي انت عملته فيهم. اعلم ولدي الحبيب، واعلموا ايها الذين يشاهدوننا الان، ان الاباء والامهات والبر اليهما مجلبة للرزق. اللي عايز يا اخي الامر بسيط، اللي عنده ضيق في رزقه مش عارف يصرف على مراته وعلى اولاده يبر امه.
صحيح.
والعملية كلهم يعلمون قصة اصحاب الغار، اللهم اني كان لي ابوين شيخين كبيرين وكنت أحلب لهما غبوقهما. فالرجل انفرجت عنه مصيبة وحزن كبير بذكره أنه كان يبر أمه ويبر أبيه. فبر الوالدين أخي الحبيب مجلبة للسعادة في الدنيا ومجلبة للسعادة في الآخرة، ومن أراد أن يعق فليعق. اللي عايز ابنه يضربه يضرب أبويه، واللي عايز ابنه يستره ويرحمه عند الكبر فليبر أبويه.
نعم سيدي. فضلت الشيخ هشام. الله يحفظك.
فضلك الله.
الله يكرمك.
حقيقة الشيخان وفيا.
الله خير.
وأنا أريد الآن أن أتوجه بالوصية إلى قادتنا وإلى صناع القرار فينا في شأن الأم.
نعم سيدي.
وهذه الوصية مقتبسة من أبيات حافظ إبراهيم.
نعم سيدي.
هي ثلاثة أبيات سريعة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياء، الحياء المطر، بري أورق أيما إيراقي. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت ما آثرهم مدى الآفاق.
يا سلام ما شاء الله
حفظك الله
بارك الله فيكم. يعني أتوجه بشكر فضلت الشيخ سيد وفضلت الدكتور محمد وفضلت الشيخ هشام بعد شكر ربي جل وتعالى الذي وفق وسدد لهذا اللقاء الطيب. ومشاهدي الكرام أنا يعني إن كان لي من رسالة بعد انتهى هذا الكلام الذي تأثرت به كثيرا، اوعى تمشي من هذا اللقاء إلا وأنت بر بأمك وبر بأبيك. ما تقولش ده كلام بيتقال وآيات الله عز وجل غفور رحيم، أمر صعب جدا. اوعى بالله عليك اوعى تمشي من مجلسك الآن أمك مش عندك، اتصل ارفع الهاتف فورا اتصل بيها واستسمحها واذهب إليها، قبل يديها قبل رجليها. والدك الكريم موجود، بابين مفتوحين للجنة يا أخي، اوعى تغلقهم، بابين الآن موجودين ما داموا أحياء. إن مات أحدهما أغلق بابه، أبواب مفتوحة للجنة، حاول تدخل الجنة بهذه الأبواب بأسرع وقت. ماذا يكلفك هذا الأمر أن تذهب وأن تخدمهم وأن تكون تحت أقدامهم لا تسوف دقيقة واحدة؟ أسألك بالله أوعى تسوف. الله أعلم، سمعنا بموت الشباب وما عادش في حسابات زي زمان، زي ما عدنا بنقول ان والله ده بعد فترة ده هيموت وان شاء الله هنشوف. كل الامور تغيرت يا اخواننا الكرام، الحق نفسك بسرعة. طيب اللي ابوه مات واللي امه ماتت يعمل ايه؟ عنده طرق بر كثيرة كما ذكر مشايخنا الافاضل، الحق نفسك. وزي ما شيخنا قال، لو كنت انت رابع اصحاب الرقيم اللي هم كانوا في الغار كنت هتعمل ايه؟ كنت هتحبسهم ولا كنت هتطلعهم؟ الحق طلع نفسك من الدنيا عشان تطلع الى الجنة في الاخرة. نستودعكم الله، نلتقي في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
هو عيد الأم يوم من كل عام، ولا ساعة تروح تزورها والسلام، بالمشاعر المشهدية غالية كانت بكام.
هي طبعا في الحياة ست الحبايب، هي طول العمر تدعي للي غايب. انت لسه تفتكرها لما شوف الشعر شاي.
هو في الدنيا احلى
لما يوم تقول يا امي
ادعي لابنك من فؤاد،
اصلها غرقان في همي.
مهما اكبر يا حبيبتي ضم قلبي، ايوه ضمي.
هي طبعا في الحياة ست الحبايب، هي طول العمر تدعي للي غايب. انت لسه تفتكرها لما شوف الشعر شاي. هي طبعا في الحياة ست الحبايب، هي طول العمر تدعي للي غايب. انت لسه تفتكرها لما شوف الشعر شاي.
تذكر اخي امك فلها فضل عليك كبير، تذكر أنها مصدر الحنان لك، تذكر أنها طريقك إلى الجنة. تذكر يا أخي أن رضا الله في رضا الوالدين. تذكر يا أخي أن أمك هي طريقك إلى الجنة، وهو طريق لا يخطأ من جهتها. تذكر يا أخي أن بر الأم مقدم على بر الأب ثلاث مرات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
أخي الحبيب، تذكر أخي الحبيب أمه، تذكر هذه الأم التي تحيا معها الآن وقد تفعل فيها ما يغضب ربك ولا يعجب نبيك. أيها الأخ الحبيب أنصحك نصيحة غالية، هيجيلك يوم تتمنى لو ماتت أمك أن تراها في المنام، استمتع بها الآن. والله لو استطعت أن أقول أقوالا في النظر إلى وجهها لقلت إن التعامل معها عبادة وإن محبتها عقيدة، ولن يرضى عنك الله ولن يرضى عنك رسولك إلا إذا أحببتها وأعطيتها بعض ما أعطيت. تذكر أخي الحبيب أنك ستقف أمام ربك ويسألك عن كل فعلة من خير أو شر فعلتها مع أمك، فراقب هذا الوقوف.
تذكر أخي أمك، فإن كانت على قيد الحياة فإنه باب حسنات إذا أغلق دونك تتحسر عليه العمر كله. تذكر أمك التي إن فقدتها نادى مناد من قبل السماء يا ابن آدم ماتت التي كنا نرزقك لأجلها فاعمل عملا نرزقك لأجله.
أماه أماه أنيني مرتفع يسمعه القاسي والداني، أماه ذكرتك غائبة فسئمت زماني ومكاني، أعياني رسمك في ذهني وجها يستجمع أحزاني. يا ملك الموت يا ملك الموت أما تدري من بعدك فزت أركاني، وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرمان. سأبرك أمي فاقتربي فالدمعة تحرق أجفاني. أماه تعالي مسرعة كي أشعر يوما بحناني، أو تبني عندك لي قبرا كي أدخل كف النسيان. عجبا أماه لمن يبدي للأم صنوف النكران، لو سلبوا يوما بسمتها غرنوا للبر بألحان. ندموا من فرض جهالتهم أن باعوا بالباقي الثاني. فالأم نعيم يعرفه فالأم نعيم يعرفه من جفف يوم الحرمان.